نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم،
رسول الهدى والندى والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ على بركة الله بهذا الاتصال أول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي كريم.
إسماعيل معك من رام الله.
أهلا وسهلا بك أخي إسماعيل، تفضل.
في شخص كان يعني مقتدر على الحج،
نعم،
ومات وما حجش، يعني لا كان مسجل ولا كان شيء، كان الأهل يعني بقدر يحجوا عنه وشي زي هيك،
أهله يحجوا عنه. ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
إن شاء الله.
حياك الله. العفو. معنا ايضا.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعافيك، حياك الله.
جزاك الله خير انت وفضيله الدكتور حسين،
حياك الله اخي.
بدايه الله يعني بنشد على ايادي القائمه على الاذاعه، وبارك الله فيكم جميعا ان شاء الله.
الله يبارك فيك.
عندي ثلاث اسئله فقهيه لفضيله الدكتور. اول سؤال، اللهم صل على سيدنا محمد، سمعت احد المشايخ عبر احدى الفضائيات الاسلاميه اللي حضرت قبل يومين بيقول انه العباءه الشرعيه احيانا للفتاه الثمينه انها تكون، هو بحكي انه ممكن انها تكون غير شرعية، فلما سألوا المشاهدين شو السبب بقول انه هاي العباء للفتاة الثمينة بتكون احيانا تبرز مظاهر انوثتها، فشو رأي الدكتور في هذا الشيء؟
نعم.
السؤال الثاني، اللهم صل على محمد، في موظفة متزوجة لديها ابن طفل صغير، بترفض أمر زوجها بإرضاء ابنها حليب طبيعي اللي هو حليب صدرها، رغم أنه بنيتها الجسدية جيدة جدا، وتلجأ لحليب الأسواق. هل هاي وهي بتحكي له إن أنا مثلا من راتبها مش من راتبك، مع أن احنا بنعرف أن في الإنسان المتزوج المسلم ما في من راتبه أو من راتبك.
نعم.
فبدي أشوف رأي الدكتور في هذا الموضوع. دكتور في هذا الموضوع. السؤال الثالث الأخير إن شاء الله شيخ نبي بشار.
صدر.
الشيخ الداعية الله يجزيك الخير، الشيخ نبي العوضي اللي داعي معروف.
نعم.
سمعته بيقول في احدى الحلقات له انه المسلم احيانا اذا بيكون اثناء عمله في النهار بيكون عمله احيانا شاق، وقبل ما ينام بيصلي صلاة الليل قيام الليل، ممكن انه يعني بقدرة رب العالمين انه ما يقوم على اذان صلاة الفجر، لانه راح مثلا من رب العالمين انه هذا مثلا بيشتغل وبتعب في شغله. طب الان اذا هذا الكلام كان صحيح، لما يصلي صلاة الفجر بعد شروق الشمس، وإحنا بنعرف من الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما في صلاة لا بعد شروق الشمس ولا بعد صلاة العصر، يعني هي اللي صلاة الفجر.
الكلام والله ما انتبهت، الواحد بيشتغل أشغال شاقة، شو بعدها؟
إنه أحيانا بيشتغل أشغال شاقة، فلما يجي ينام بيصلي قيام الليل قبل ما ينام اللي هي ركعتين قبل ما ينام، إنه ربنا أحيانا ما بصحي على صلاة الفجر بقدرته، عشانه بيكون حاس في عبده المؤمن انه تعبان وما بقدر انه مثلا انه بحاجة لساعات النوم، فالان اذا قام من نومه ولكن هالشمس اشرقت، يعني الساعة مثلا ما كان الساعة مثلا خمسة لما اذن الفجر، قام الساعة ستة ونص صباحا، يعني بتكون الشمس مشرقة، بتكون الشمس مشرقة.
نعم.
الان اذا صلى هاي الصلاة شو حكم صلاة؟ الجواب او الرأي الشيخ نبي العوضي. نعم. في هذا الموضوع.
ماشي، ان شاء الله تسمع.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام.
حياك الله، تفضل يا أخي الكريم.
سؤالين بالله سمحت.
نعم، من وين حضرتك؟
من خليل.
حياك الله.
السؤال الأول، آية في رقم 83 في سورة التوبة، بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا تصلي على أحد منهم مات
أبدا
ولا تقم على قبر إنهم ماتوا وهم فاسقون. هل هذه الصورة شو نسبة نزول عن اللي هي واردة بيصلوش؟ لانه في ناس ما بيصليش المره يوم بموت بيجيبوها القبر بي يعني بيهرجوا المصلين واصلا عمره ما ذكر الله تعالى سبحانه وتعالى.
هي في المنافقين ان شاء الله بنشرح لك ان شاء الله.
ان شاء الله السؤال الاجابه. السؤال الثاني تفضل.
يعني في ناس ما شاء الله عليهم بيصلوا الله يهديهم دائما ما كلام الا الشيخ فلان يعمل الشيخ فلان يعمل. هل الحديث القدسي بيقول عن ربنا عز وجل من عاد لي وليا اذنته بالحرب هل بيشمل هذه فعل الناس؟
اللي هن الفئه اللي بيتكلموا على الناس.
ما يعني بس هو بده يتكلم على المشايخ الشيخ فلان عمل الشيخ فلان عمل زي ما نشوف احنا المصالح كيف احنا بنشوف المصالح يعني
نعم. ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه في كده.
بارك الله فيك
وفيكم حياك الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا اختي.
لو سمحت بدي اسال فضيله انا متزوجه وعندي 4 اولاد. كل ما بتزعل انا وجوزي يعني بصير بيني وبينه مشاكل بحكي لي روحي طالق بالثلاثة. يعني كل مشكلة بتكون بالبيت بيني وبينه بحكي لي الكلمة هاي انه انت طالق بالثلاثة. واخر مرة حكى لي اياها كان ابوي عنا وتزعلت انا وياه الله هو بحكي لابوي بنتك طالق تروح طالق بالثلاثة بديش اياها. فانا يعني تاخذنيش عندي اولاد ويعني ومسؤولة عنهم وبشتغل وبصرف عليهم وانا وياه يعني دايما زعل وهيك. فيعني شو الحل وما بيجيب لي فتوى وما بيجيب لي اشي وعايشين انا وياه يعني متزوجين انت بتعرف كيف يعني.
وين ساكنة
بحكي؟
انا ساكنة برام الله من رام الله.
حياك
الله. وفي كمان شغلة.
تفضل يا اختي.
وهو كمان بيشرب.
يا رصيش. نعم طيب ماشي ان شاء الله تسمع الاجابة.
بس بهمش عشان يعني بدي اسمع الاجابة هالكيت عشان انا مش بالبيت بشغلي وبديش يعني اطلع الا ما اسمع الاجابة.
لو انتظرتينا يعني 10 دقائق تسمع الاجابة عبل ما ناخد سؤالين ثلاثة ان شاء الله تعالى. تابعين على الراديو على الاذاعة.
ماشي
حياك الله اختي. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
الو.
اتفضلي اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بدي أسأل عن اسم ملك هل إنه حرام
اسم ملك؟
ملك.
طيب ماشي إن شاء الله أسمع الإجابة. من وين حضرتك؟
من نابلس.
حياك الله أختي. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك يا أختي.
بدي والله في عندي سؤالين ثلاثة إذا في مجال.
نعم من وين حضرتك؟
من طول كرم.
حياك الله تفضل.
في مرة توفت قبل فترة حتى هي المرة كان يعني شوي عليها ما ياخذ يعني الله يرحمها. حتى موصي نصيبها إنه يذبح لها عجل معطيته مصاري وكاين كله ممنوع أولاد ياكلوا منه.
أوصت إنه
يذبح لها جوز بنتها انه يذبح لها عجل بعد ما تموت معطيته مصاري 1000 دينار وكانت له ممنوع اولادي ياكلوا منه حتى اولادها طبعا العجل راح ينقص ثمنه لانه 1000 دينار فاولادها بدهم يشاركوا في الذبيحه يعني او في العجل فبيسالوني يعني انه هل يجوز انه مثلا ينفذ وصيتها ولا لا.
سؤال تركت غير ال 1000 دينار؟
في وراها تركي اكيد في وراها بس ما بيعلموش اولادها مع بناتها يعني هي مخبي عن اولادها شو معاها اشياء.
وين كيف بدهم يجيبون المصاري؟
والله هذا بقول لك المصاري لا ال1000 دينار واضحات مع جوز بنتها وكاين لهم للاولاد انه انا يعني حماتي وصفني اني اذبح لها عجل بعد ما تموت بس كايله في الوصيه انه ما ياكلوش الاولاد اولادها اللي الذكور يعني.
نعم سؤالك انه الان اولادها بدهم يكملوا ثمن الذبيحه
هسه الاولاد يعني
وبتسال ايضا عن انه بيصير ياكلوا منها ولا لا
يعني يعملوا في الوصيه ولا ما يعملوش رغم انهم هم يعني كاينين انه خلاص احنا يعني بدناش ناكل يعني لانها هي كاينه شوي مع اولادها ثقيله وكذا فهي هسه يعني هم بدهم يسالوا انه يعني ورغم انه يعني هي مثلا بعد ما توفت التجهيز الكفن وكل هاي شغلات من اولادها اولادها دفعوا ثمنها مش من الوصيه اللي موصيتها او مش من التركه اللي تركتها.
ماشي الحال.
في سؤال ثاني معلش
هسه
بالنسبه للملابس لما تتنجس يجي عليها مثلا نزلكم الله بول او اسم لازم نصدقها للسبع ولا لو بحبحناها ونشرناها يعني نكتفي بهذا الاشي لانه لازم نقول واحد يعني للسبعة تتبع يعني في المي.
ماشي.
السؤال الثالث هسه الذنوب اللي الانسان لما يكتب ذنب مثلا او ذنوب من الكبائر مثلا شو تك يعني احنا بنعرف انه يعني بعد ما يتوب وكذا رب ما شاء الله يغفرها له مثلا ففي أشياء ثانية مثلا يعني تمحى هاي نهائي عنه، هاي الذنوب بتروح نهائي عن هذا الإنسان مثلا،
يعني تغفر
الكبائر. كبائر يعني هي أشياء مثلا يعني ممكن أنها يعني ما يعني حسب ما فهمون إنه مش من باب الكبائر، بس يعني كان مداوم على عمل هذا الإنسان يعني فترة من الزمن.
يعني يعني سؤالك أنت مغفرة الذنوب تكون لجميع المعاصي ولا فقط
يعني
على
كل المعاصي اللي اقترفها قبل الإنسان إذا تاب توبة لله هل تغفر له تمحى نهائي لا تسد يعني تمحى تغفر؟
ماشي ماشي إن شاء الله.
سؤال جميل، يعطيكم العافية.
حياك الله فيك يا أختي. نأخذ هذا الاتصال ونتوقف بعده. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ من سمحت؟
نعم، من حضرتك؟
من القدس.
حياك الله، تفضل يا أختي.
خي أنا بدي أسأل لفضيلة الشيخ، أنا من أصحاب الأعذار على أساس أنه عندي الدورة الشهرية بضل باستمرار عندي يعني مشكلة، وبدي أسأل لما لما يعني هي طول الشهر ما انقطعت، فإنه لما تيجي في الوقت اللي لازم أنها هذا الموعد المحدد هل بوقف الصلاة ولا أني بضل مكملة زي ما ارتاح؟
ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه يا اختي.
سؤال ثاني، انه انا ملتزمه بالصلاه بالاقصى، فانه لما بروح على الاقصى بتوضى وبنزل يعني، فبدي اعرف حالي انه يعني هناك الحمامات مش كثير انه ممكن الواحد يتوضى باستمرار، فلما بكون على وضوء بنزل بقدر اصلي صلاه الظهر بهذا الوضوء ولا لازم لا لما يقول الله اكبر لصلاه الظهر اروح اتوضى؟
ان شاء الله تسمع الاجابه يا اختي. حياك الله. العفو. نعم، نتوقف عند هذا السؤال ونبدأ بالإجابة لو تكرمتم فضيلة الأستاذ الدكتور. السؤال، نبدأ بسؤال الأخت المستمعة من رام الله التي يعني تحدثت عن زوجها الذي كثيرا ما يطلقها، لأنها يعني نبدأ به لأنها مستعجلة على سماع الإجابة. سؤال الأخت المستمعة من رام الله تقول بأنها متزوجة عندها 4 أولاد، كلما حصل زعل بينه وبين زوجها بقول لها روحي أنت طالق بالثلاثة، وقالها آخر مرة أمام والدها يعني، وتقول بأنه يشرب والعياذ بالله الخمر، فيعني ما حكم استمرار العلاقة بينها وبين زوجها على هذه الحالة وأثر هذه الكلمات التي يتلفظ بها زوجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين.
آمين.
وبعد، فالموضوع الذي تسأل عنه الأخت موضوع في نظري خطير جدا، وأنا أقول لها يجب عليك أن تذهبي للمفتي، وسألتم وين في رام الله، في مفتي في رام الله، أن تذهب لوحدها أول أو هي ووالدها أو هي وزوجها، يعني تقول لزوجها أنت بتطلق وهذا موضوع خطير، وتشرح للمفتي لأنه يتطلب منهم يسألها بعض الأسئلة ويتأكد. فإن كان فعلا تكرر منه في أكثر من جلسة أكثر من قول أنت طالق، سواء قالها أنت طالق ولا أنت طالق ثلاثة ولا روحي طالق بالثلاثة، لأنه لو قالها أنت طالق بالثلاثة تعد طلقة تكرر، فأنا أظن ولا تأخذ مني الحكم، وإنما لابد أن تذهب للمفتي، وأظنها بتكون الآن بانت منه بينونة كبرى ولا يحق أن يكون بينهما عشرة ولا شيء، فالموضوع خطير. وبرضو يعني أنت جايبة 4 أولاد، يعني معناها لكم الزوجين على الأقل 6-7 سنين، وبدك تراجعي في موضوع الشرب، وإذا هو والله بقي مصر على شرب الخمر والله هذا ما في عليه أسفه، وربنا إن شاء الله يبدل خيرا منه. لكن أنا دائما ضد التفريق بين الزوجين إذا كان الشرع ما فرق، يعني إذا قال الشرع إنه هذه باين بينه كبرى خلص لا أنا ولا غير بنحكي، بس أنا لأي خلاف أو لأي معصية ضد التفريق بين الزوجين إلا إذا أغلقت الأمور كلها، يعني استحكم الخلاف ولم نجد طريقا إلا هذا الأمر. الخلاصة لا بد أن تراجع يا بنتي المفتي في بلدك أو تروح إلى المحكمة الشرعية تشرحي لهم الوضع، ونسأل الله أن يهدي قلبه.
صلى الله على.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
أمين رب العالمين، بارك الله فيك. ننتقل الآن لما كان الاتصال الأول في هذه الحلقة للأخ إسماعيل من رام الله، يقول أو يسأل عن شخص كان مقتدرا على الحج ولكنه لم يحج وتوفي، فهل يستطيع أهله أن يحجوا عنه؟
نعم، يعني كما جاء في الحديث الصحيح أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت فأحج عنها، قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا فدين الله حق بالوفاء. وفي يعني الامرأة الأخرى التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن فريضة الحج أدركت أباها شيخا كبيرا لا يقوى أو لا يستوي على الراحلة، فهل تحج عنه؟ قال نعم، وكلها أحاديث صحيحة. فإذا كان ترك مالا فيحج عنه من ماله، وإذا تبرع أحد من أوليائه فهذا خير وبركة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من نابلس وسأله ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول عن العباءة للفتاة السمينة، كما جاء في السؤال، هل هي غير شرعية لأنها تظهر نوثة كما قال؟
يعني احنا بقدرش انا يعني بتعرف كلمة سمينة او غير سمينة، هذه غير منضبطة. فاحنا اللي بدنا نقوله انه في صفات لللباس، انه اذا وجدت بكون هذا اللباس مش شرعي. فقالوا صفات اللباس الشرعي أن لا يصف، لأن لا يجسم. فقضية سمينة ومش سمينة وقديش العباءة ضيقة ومش ضيقة، هذه يعني بدها هي تنتبه لها الأمر. وإذا يعني خلينا نقول قالت والله احتمال تكون هذه بالصف ولا ما بالصف، ما بت يعني تصف الجسم، تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فهي بتتقي الشبهات وتتركها. يعني ألا يصف، يعني ما يكونش ضيق، وألا يشف، ما يظهرش من تحت لون البشرة، أن يكون ساترا لجميع البدن ويستثنى الوجه والكفين، يعني يجوز كشفهما في حالة عدم وجود الفتنة، وألا يكون لباس شهرة. فالمهم أنه بالنسبة لهذه الأخت، يعني إذا كانت العباءة يعني تصف ما تحتها، عندها يعني لا يجوز لبسها. بس زي ما قلت يعني ما بنقدر احنا نحكم، هي بتحكم بعد انا معطيتها هذه الضوابط اللي ممكن ان شاء الله تفتح لها افق، والله اعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن موظفة متزوجة لديها ابن صغير ترفض إرضاعه رضاعة طبيعية، وتقول أنها ترضعه من مالها رضاعة الحليب الاصطناعي، فما حكم هذه المرأة؟
في العلاقات بين الزوجين وفي الأمور إرضاع وكذا، أنا صعب أسمع كلمتين من واحد، خاصة يكون الزوج عرض المسألة بطريقته وأجي أقول له والله أحرم عليها، وأقول له والله سمعت الشيخ، لأنه هذا بتصير زي قضاء. يعني إحنا دائما هنا عنوان البرنامج أنت تسأل والمفتي يجيب. لو سألتني المرأة يعني بيكون جوابي مختلف، لأنه هي بتسأل عن شيء بينها وبين ربها، فكأنه الآن صار خلاف بينها وبين زوجها، فهي تريد يعني هو لما يسأل بصير كأنه قضاء، مدام خلاف بين اثنين من بين الحكم. أنا يعني بدي أتكلم كلام عام وأقول ربنا في القرآن بيقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وهذه جملة خبرية أريد بها الطلب، يعني أنه الواجب على المرأة أن ترضع ولدها حولين كاملين إن أرادت أن تتم الرضاعة.
الآن بصير أقل ولا أكثر موظفة ولا مش موظفة، هذه بتحكمها اعتبارات وعامل كثيرة. يعني مع بعض النساء الموظفات بتقول والله أنا يصعب علي إني كيف بدي في فترة غيابي لو بدي عوده أرضعه مش عارف إيش. أنا النصيحة اللي بدي أقولها ولا أقول حكما إنه أنصح هذه الأخت ألا تحرم ولدها من الرضاعة، وعليها أن تقرأ مدام هي موظفة وبتستطيع أن تقرأ، عليها أن تقرأ فوائد الرضاعة، الفوائد النفسية للطفل والفوائد الصحية للطفل والمناعة اللي تعطيها للطفل والفوائد اللي بتيجي للأنثى من الرضاعة. فهناك فوائد عظيمة جدا تحصل للأنثى إذا أرضعت ولدها، يعني مثلا كل من جسمها من ترهلات ومش عارف إيش، بقول رضاعة الطفل هي بتساعد على أن ترجع الأمور إلى طبيعتها. فأنا يعني أنصح أن الأمور هذه تحل بالتفاهم بين الزوجين أحسن بكثير من أنه نعطي حكم وبعدين لا أنت غلطانة أنت أنا مش غلطانة، يعني قد يترتب على هذا إشكالات أكثر والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال الثالث عن من كان يعمل في أعمال يعني شاقة على جسمه، وبالتالي يعني إذا أراد أن يصلي قيام الليل وتأخر عن صلاة الفجر كما قال، هل يعتبر ذلك أنه يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى به؟
لا، يعني شوف اللي احنا نقدر نقوله أنه الإنسان عليه أن يجتهد ويبذل قصارى جهده في ألا يضيع عليه صلاة الفجر، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلها وقت يجب على أن يلتزم بوقتها. الآن إذا اتخذ الأسباب والأسباب التي توقظه ولم يستيقظ لا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. احنا بنلاحظ انه بعض اللي بيشتغلوا اشغال شاقة وبروحوا بضل بعد العشاء ساعتين وثلاثة وصهراء على التلفزيون مثلا، فهذا نقول والله ربنا اكرمه اللي ما يصحيش على صلاة الفجر. لا، اللي بده يصحى على صلاة الفجر بده يأخذ بالاسباب، اذا كان مرهق بده ينام بدري، بده يربط ساعة، بده يربط جوال. فاذا عمل بهذه الامور ولم يستيقظ فإنه غير مؤاخذ من ناحية شرعية، والله يقول ربنا لا علمنا أن ندعوه ونقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالذي ينسى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، فكل ما فيه شدة وكل ما فيه يعني أمر خارج عن طاقة الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يغفره إن شاء الله.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من الخليل وله سؤالان. سؤاله التوبة، الآية الكريمة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هل يعني يسأل بداية عن مناسبة نزولها وهل تنطبق على
تارك الصلاة؟ يعني شوف هذه الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إلها مناسبة إنه لما مات عبد الله بن أبي جاء ولده، عبد الله بن أبي كان رأس المنافقين، جاء ولده برضو اسمه عبد الله فيما يعني أحفظ عبد الله بن عبد الله بن أبي وكان مسلما حسن الإسلام، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، ولم يكن الشارع قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم فصلى عليه، فنزل النهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على منافقا، فأصبح المنافق كافر. المنافق من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعني هذا أشد من الذي يكفر كفرا صريحا. فبعدها النبي صلى الله عليه وسلم أصبح إذا مات منافقا أبلغه الوحي فلا يصلي عليه ويقول صلوا على ميتكم. وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين قبل موته، فكان يعني أبو بكر وعمر لا يصليان على أحد مات حتى يرون يروا حذيفة قد وقف للصلاة عليه، فعندها يعرفون من المنافقين. فالموضوع في النفاق. الآن الذي يترك الصلاة إذا كان الناس قالوا له صلي، يقول لهم هذه الصلاة موضة قديمة، بلا صلاة بلا بطيخ، احنا ما بناش صلاة، مش عارف ايش، هذا كافر نسأل الله العافية. وإذا كان تركها تقول له ليش ما تصلي يا أخي، يقول لك الله يغفر لي والله إني كسلان والله يقدرني، هذا مختلف في حكمه. والراجح والله أعلم أنه ليس كافرا وإنما عاصي معصية شديدة بسموه فاسق، فهذا يصلى عليه رجاء الرحمة له. طيب لو واحد حتى كان يقول بلا صلاة بلا بطيخ، أو يقول ما أنا خلي ربنا يسوي فيه اللي أنا عايزه، أنا ما بعرف في آخر لحظة بما ختم الله سبحانه وتعالى له، يعني لعله في آخر يوم في حياته أو قبل أن يموت لعله تاب إلى الله سبحانه وتعالى. فإحنا يعني ما دام إحنا ما بنعرف فنحكم بالظاهر، وإذا حكمنا بالظاهر فنصلي عليه وأمره إلى الله ما لم نتيقن. يعني لو واحد قبل ما يموت تلفظ بألفاظ كفرية أو تكلم عن الصلاة كلاما يخرجه من الملة وعلى طول شهق وطلعت روحه، هذا لا يصلى عليه.
نعم نعم بارك الله فيكم. نقل الآن إلى سؤاله الثاني. يقول بعض الناس يعني لا يحل لهم إلا الحديث عن المشايخ وأهل والدعاء، يعني هل ينطبق عليهم الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب؟
ما هو حسب الحكم. يعني الذي يتكلم على المشايخ ويتكلم على الدعاء كلاما يكره الناس بالدين وبالمشايخ وبالدعاء، هذا مش بس عادى ولي من أولياء الله، هذا أيضا يعني وقف في وجه الإسلام والمسلمين وفي وجه الدعوة إلى الله، فهذا كمان يعني أصعب من معاداة أولياء الله سبحانه وتعالى، فهذا عقوبته شديدة، نسأل الله العافية والسلامة. يعني فيها هيك تفصيلات. أما اللي بكره واحد بس لأجل أنه متدين، أو بكيد لواحد أو بيأذي واحد لأجل أنه متدين أو شيء من هذا، هذا فعلا يعني في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن منا يقوى على حرب الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة وقلتها في أكثر من مرة هذه الإذاعة المباركة، أن في معصيتين توعد الله عليهما ورسوله صلى الله عليه وسلم بالحرب من الله سبحانه وتعالى. معصية الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والمعصية الثانية معاداة أولياء الله، فمعاداة أولياء الله خطيرة. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: يحشر المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. يعني إنك إذا واحد متدين وكرهته معناها في قلبك في دخن، معناها يعني إيمانك في مشكلة. فموضوع يعني حب أولياء الله، حب الصالحين، حب المسلمين، حب الملتزمين، هذا جزء من الإيمان، وهذا ستسأل عنه عند الله سبحانه وتعالى. فكل واحد ينتبه لنفسه ويجعل مقياسه في الحب والكره، يجعل مقياسه أن يحب في الله وأن يكره في الله. ونعرف أن سبعة من السبعة يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، من بينهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. صلى
الله على. نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمع من نابلس، تسأل عن تسمية ملك، يعني المولود أو المولود إذا يعني تم التسمية بهذا الاسم ملك، هل في ذلك حرج؟
أنا والله لا أجد حرجا. يعني في ناس يتشددوا كثيرا في هذه التسميات. يعني مما يحضرني قالوا أن ربنا يقول في سورة النجم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. بس الموضوع بعيد يعني إيه إنك تسمي بنت ملاك أو ملك وينطبق عليه هذا الموضوع. فأنا يعني أرى إنه لا حرج في مثل هذا الأمر والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال الأخت المستمعة من طول كرم تسأل في سؤالها الأول عن امرأة توفيت قبل فترة أوصت أن يذبح نسيبها عنها عجل واعتقدت له ممنوع أن يأكل أو الأولاد منهم. الأولاد أكبر من الذبيحة كما
والألف دينار بكفوش.
نعم فأكملوا ثمن الذبيحة، هل يجوز لهم أن يأكلوا منها أم يبقوا على العمل بالوصية دون أن يأكلوا؟
الأصل يبقوا على العمل بالوصية. أول شيء اللي بدي أقوله إن الأب والأم عندهم من الحلال والشفقة على أولادهما أكثر من حلال وشفقة الإبن على أبيه. الأصل إلا ما شذ عن هذا الأصل إنه ما في أم بتعمل عمل زي هذا أو أب بيعمل عمل زي هذا إلا يكونوا أولاده مؤذينه بعقوق بأي صنف من صنوف الإذى. أنا بقول إلا ما شد، لأنه في بعض آباء فعلا بشدوا عن هذا يعني لا يرضيهم شيء وهم طبيعتهم مزعجة. لكن في الغالب إنه الأم أو الأب لما يقول هيك بكون الإبن يعني أو البنت أساء أو قصر مع أبيه مع أمه. فنستغل هذا لأن نوصي أنفسنا ونوصي كل من نحب ونوصي إخواننا المستمعين بأنه أحسنوا لأبويكم. وفي الحديث رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. والله سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. يعني الآن كلمة أف أصبحت زي مداعبة، زي مداعبة الولد يقولها لأبوه. شوف ما تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الآن هذا كل الكلام قلت موعظة. الحكم الشرعي إنه إذا امرأة أوصت بأن يعمل أي شيء وكان هذا الشيء يعمل ضمن الثلث من مالها فالواجب تنفيذ هذه الوصية. يعني قالت لهم تذبحوا عني عجل ولو كان العجل هي أعطت 1000 دينار لنسيبها، لو كان العجل حقه 10,000 دينار أنا بدي أفرض جدلا وتركت 30,000 دينار فالواجب أن يذبح عنها العجل. والأصل أن تنفذ الوصية بحسب الأصل أن تنفذ الوصية بحسب يعني إرادة الموصي. طبعا ممكن واحد يقول طب ما هذه فيها قطيعة رحم أو إثم أو يعني كيف يأكلوش أولادها، إحنا يا عم أولادها ممكن يشتروه ويأكلوا. فأنا يعني الذي أميل إليه أن تنفذ وصية هذه المرأة ما دامت تركت مالا وأن يذبح عنها عجل وإنه يوزع فعلا كما قالت. وأيضا أذكر أولادها أن يعيدوا حساباتهم فإن كانوا فعلا مقصرين مع أمهم قبل وفاتها أن يكثر لها من الدعاء ومن الاستغفار من الأعمال البر الصالحة لأن الحسنات يذهبن السيئات، لقول الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني للأخت المستمعة طول كرم عن النجاسة والطهارة، تسأل الملابس إذا أصابتها نجاسة بول فهل يجب في تطهيرها أن يكون هنالك التسبيع 7 مرات؟
لا، كلمة تسبيع الثياب أو تسبيع الإناء أو هذا كلمة دارجة عند العوام. الإشي الوحيد اللي لا تزول نجاسته إلا بالتسبيع إنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 وعفروه بالتراب أو فاغسلوه 7 أولاهما بالتراب أو فاغسلوه 7 والثامنة بالتراب، كلها أحاديث صحيحة. فهذا أما يعني أنا بتفرض إنه أجا نجاسة مهما كانت على ثوب من ثيابنا أو على بدننا، إذا على ثوب مجرد غسيله وأن تزول أثر النجاسة خلاص يتحقق هذا. يعني مثلا أنا أجي على طرف قميصي نجاسة مهما كانت، لو حطيته عند الحنفية وهيك فتحت الحنفية وقرصته بيدي خلاص فقد أزلت هذه النجاسة. وما في إشي، في إشي اسمه تسبيح عندنا.
نعم. وسؤالها الثالث عن الذنوب، وتسأل عن المغفرة، هل تكون لجميع الذنوب أم هنالك ذنوب لا تغفر؟
والله شوف، ربنا في القرآن يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طب ليش الشرك بالله؟ لأنه هذا المشرك بالله كافر، يعني لا يغفر له ذنب إلا بعد أن يعود إلى ملة الإسلام، إلا بعد أن يعود إلى التوحيد. الآن التوبة الصادقة، التوبة النصوح، تغفر بإذن الله جميع الذنوب التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ويبقى عليك الذنب اللي في حق للآدميين، فإن حقوق الآدميين قائمة على الشح، يعني على البخل، ولا تنقضي هذه الحقوق إلا بأدائها إلى أصحابها. فهذه يجب على الناس أن ينتبهوا لها. يعني في ناس بروح بحج وبروح بعمل وهذا وبعمل وهذا وفي حقوق للآدميين عليه، فهذا سبحانه وتعالى يغفرها، لكن حقوق الآدميين لابد أن تعيدها إلى أصحابها. ومن شرط طبعا ذلك أن تكون التوبة صادقة نصوح، يعني صادقة، وأن لا يعود الإنسان، وأن يعزم أن لا يعود الإنسان إلى هذه المعصية. إن حصل هذا إن شاء الله ربنا يغفر مهما عظمت الذنوب، فإن الله يغفر الذنوب جميعا كما جاء في الآية. ومما ذكره أصحاب التفسير في من آثار في هذا السياق، قالوا جاء ناس من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إن سرقنا وأكثرنا السرقة وقتلنا وأكثرنا القتل، وذكروا من المعاصي الكبيرة، فهل لنا من توبة؟ فنزلت هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقصة الرجل في الحديث الصحيح الذي قتل 99 نفسا وذهب لراهب يسأله عن التوبة فقال لا أجد لك توبة، فأكمل على 100، ولما دلوه على عالم قال ومن يحجر بينك، من يمنعك من التوبة؟ اللي بدي توب عليه أن يأخذ بالأسباب، فأنت في بيئة سيئة، في بيئة لا تعينك على الصلاح، فعليك أن تغادر هذه وتذهب إلى البلد الصالح أهلها. فعزمها، شوف، عزم أن يتوب وذهب إلى البلد، توجه إلى البلد الصالح أهلها. انتهى أجله وهو في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. أما ملائكة الرحمة فقالت مقبل على الله سبحانه وتعالى تائب إليه فنحن سنقبضه، وأما ملائكة العذاب فقالت عاصي لم يركع لله ركعة ولم يعمل عملا صالحا. فبعث الله ملكا، هذا الملك يقضي بينهم، فقال قيسوا، فإن كان أقرب إلى البلد الصالح أهلها فهو منهم، وإن كان أقرب إلى البلد الطالح أهلها فهو منهم. فأوحى الله للبلد الصالح أهلها أن اقتربي، وأوحى للبلد الطالح أهلها أن ابتعدي، فكان أقرب بقليل بشبر أو بشيء من هذا إلى البلد الصالح أهلها، فقبضته ملائكة الرحمة، ونسأل الله أن يرحمنا.
آمين رب العالمين، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخت المستمعة من القدس ولها سؤالان. سؤالها الأول تقول بأنها من أصحاب الأعذار بسبب استمرار الدورة الشهرية، فتسأل متى يعني توقف عن الصلاة، متى توقف الصلاة؟
هي من خلال طرح السؤال عندها فقه يعني في بعض الأمور، ولذلك احنا بنقول لها هذه الدورة ما بتيجي كل الشهر، فهي بدها تعرف الأيام اللي كانت إلها معروفة في الدورة، وفي هذه الحالة هذه تعتبرها أياما تسقط فيها عنها لا تصلي ولا تصوم فيها، وأما الأيام الأخرى اللي يعني استمر الدم فيه في النزول فتسمى هذه استحاضة، والمستحاضة عليها أن تصلي وأن تصوم، ولكنها تتوضأ لكل فريضة، تتوضأ لكل صلاة، وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من النوافل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش عندما قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض، فقال لها توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة. فهي طب هي يعني سألت سؤال، هذا اللي خلاني أقول عندها يعني بعض الفقه، قالت أنا بنزل على الأقصى، على الأقصى قبل ما يأذن، لأنه في رواية وإن كانت هذه الرواية يعني ليست صحيحة في إسنادها مقال توضئي لوقت كل صلاة، فإذا قلنا توضئي لوقت كل صلاة لازم الوضوء يكون بعد دخول الوقت، يعني إذا بتصلي الظهر بعد نسمع أذان الظهر ده تروح تتوضأ. أنا الذي أنصحه دائما بقول إذا أمكن، مع أن هذا الحديث يعني فيه ضعف، إذا أمكن لأصحابي الأعذار أن يتوضأوا بعد دخول الوقت فهذا أحوط لهم أحسن. طب إذا ما أمكنش أنا أعطيهم الفتوى وأنا واثق من كلامي أنه لا حرج عليهم أنه يتوضأوا قبل الفريضة، يعني هي بدها تروح تصلي الظهر في الأقصى بدها تطلع من دارها على 10:30 بتوقيتنا الأيام هذه، فبتتوضأ على 10:30 وبتصلي فريضة الظهر بهذا الوضوء ولا حرج عليها، ما لم ينتقض هذا الوضوء بناقض غير الموضوع اللي عندها، المشكلة اللي عندها يعني كخروج ريح أو ذهاب للغائط أو بول أو ما إلى ذلك، هذا ينقض عندها الوضوء. أما اللي هو العذر اللي حكت عنه وهو الاستحاضة فلا يؤثر عليها في هذه الحالة. الآن تتوضأ لكل فريضة وتصلي ما شاءت من النوافل بهذا الوضوء، يعني أول ما تدخل المسجد ممكن تصلي تحية المسجد، أو ممكن تصلي سنة الظهر القبلية وبعدين تصلي فرض الظهر وتصلي الظهر وتصلي سنة الظهر، وإذا أردت أن تترفل طاعة لله يجوز لها، لكن لو أرادت مثلا أن تجمع صلاة العصر مع صلاة الظهر لأنها مثلا مسافرة أو شيء، لا بتحتاج لصلاة العصر وضوء آخر، لأنه توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة، لأن هذه هي الرواية الصحيحة والله أعلم.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
نعم، بارك الله فيكم. ونأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا على صفحتنا على الفيسبوك. الأخت صابرين تقول إذا كنت أقرأ القرآن من مصحفين عندما أكمل قراءة هل أكمل من المصحف الآخر؟
مش فاهم يعني ما المشكلة،
يعني نسختين من المصاحف، نفترض نسخة مثلا في البيت ونسخة
طب شو المشكلة؟
لا يوجد مشكلة،
لا يعني أنا خليني أقول فهمت أحد بتعطي فهمين ممكن، هي عندها مصحف في العمل وعنده مصحف في البيت، قرأت من البيت أكملت البقرة، راحت للعمل في عندها وقت فراغ وبتعرضش مع عملها طبعا وقرأت 20 آية في سورة آل عمران، ثم رجعت البيت فتقرأ من دم الآية 21 في سورة آل عمران، لا حرج في ذلك. طيب حالة ثانية ممكن تكون هي بتقصدها إنه في عندها مصحف في البيت بدت فيه من الفاتحة وماشي، وفي عندها مصحف في العمل بدت من الفاتحة وماشي، وكل خير وبركة، ومتى ما تختم القرآن يعني تختم هي بدها تطمئن وتعرف انه من اي سورة تقرأ فانها تؤجر بكل حرف حسنة والحسنة بعشر امثالها والله يضاعف لمن يشاء كما جاء في الحديث. وهناك في صور يعني كصورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه قراءتها تعدل ثلث قراءة القرآن، ففي أجر كبير في هذا، واللي بده يقرأ القرآن إن شاء الله هو يتقلب من خير إلى خير.
نعم بارك الله فيكم. الأخت شاهد أرسلت إلينا بهذا السؤال تقول: هل صحيح بأن النقاب فرض وأن جمهور العلماء أجمعوا على أنه فرض؟
لا أشوف بس عدل صيغة السؤال، ما ينفعش نقول جمهور العلماء أجمعوا إلا إذا قلنا أجمعوا بمعنى يعني معناها اللغوي اللي اتفقوا، لأنه إذا قلنا أجمعوا بده يكون كل العلماء، يعني بيركبش جمهور كبش جمهور العلماء مع أجمعوا كناحية أصولية.
أصولية نعم.
لا يا بنتي، جمهور العلماء لم يقولوا بهذا، أنا الذي أقوله لك بأن النقاب وتعني بالنقاب هي في سؤالها الخمار أو تعني غطاء الوجه، غطاء الوجه الذي يترجح لي والله أعلم أنه سنة، من فعلته طاعة لله فإنها مأجورة، هذا في الأوضاع الطبيعية. في الأوضاع الاستثنائية اللي بيكون فيها فتنة، يعني لو شعرت المرأة أن كشفها عن وجهها فيه فتنة فيصبح غطاء الوجه في حقها واجبا، هذا الذي يترجح لي والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم.
طبعا بناء على ذلك لو هي قالت لا أنا بدي أغطي وجهي، هي مأجورة إن شاء الله على أنها عملت السنة واحتاطت لنفسها، لكن لا نستطيع أن نلزم نساء المسلمين بمثل هذا ما دام يعني في أدلة. والصحيح لما يقرأ الإنسان أدلة القائلين بوجوب غطاء الوجه يشعر أنه فعلا غطاء الوجه واجب، ولما يقرأ أدلة القائلين بأن غطاء الوجه ليس واجبا فعلا بشعر أنه ليس واجبا، يعني الأدلة فالأمر إن شاء الله في سعة.
نعم بارك الله فيكم. بعد ذلك كان سؤال الأخت وردة تسأل: هل يجوز للمرأة أن تزكي من مالها أو من مال زوجها دون علمه؟
تزكي، إذا كانت تملك مالا خاص بها فالواجب عليها أن تزكي، من تزكي الزكاة الشرعية الواجب عليها من مالها، زوجها وافق ولا ما وافق، لكن يعني جرت العادة حتى الأمور تكون كويسة بين الزوجين، يعني تشعر زوجها أنا والله هي زكت من مالها أو بدأ تزكي، أما لو قالها ما تزكيش لا يستطيع أنه يمنحها من ذلك. طيب هي معها مال وأرادت أن تزكي من مال زوجها، لا يحل لها أن تأخذ قرشا واحدا من مال زوجها لتزكي عن مالها إلا إذا هو تبرع لها وأعطاها، فأن تأخذ حتى مثلا لو امرأة بدأت تتصدق من مال زوجها للفقراء ولو كانت فقيرة لا يجوز لها أن تتصدق من مال زوجها، فإلا إذا استأذنته قالت له والله أنا بيجي عندي فقراء وأنا حاب أتصدق فهل تأذن لي، بقول لها بأذن لك كل كم السقف اللي بتعطيني أتصدق فيه مثلا شهري أو ترى، فإن أذن لها فهذا خير وبركة، فإن لم يأذن لها فلا يجوز لها أن تتصرف ولو بقرش واحد من مال زوجها بغير علمه.
نعم بارك الله فيكم. ونختم بهذا إن شاء الله تعالى مستمعين الأحبة، نعم بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ دكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام،
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام،
رسول الهدى والندى.